أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طرح السيد كمال الحيدري نظرية ليست جديدة، موجودة في أشعار جلال الدين الرومي، وهي أيضا مبثوثة في كتاب الصراط المستقيمة أو صراطها مستقيم للدكتور عبد الكريم سروش. ولعل أصل كلام السيد الحيدري مأخوذ من هناك. هذه النظرية التي طرحها السيد الحيدري هي نظرية جواز التعبد بجميع الديانات الإبراهيمية، بل جواز التعبد بجميع الديانات ولو كانت الديانات ديانات شركية، فيما إذا قام الدليل على هذه الديانات. فأي ديانة قام دليل على صحتها يجوز التعبد بها، بل يجب التعبد بها، ويثاب من عمل بها على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأحكام العملية، ويعاقب إذا لم يعمل بها، حتى لو عمل بشريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. فالمدار مدار الدليل، الدليل هو الذي يحدد الوظيفة. إذا قام الدليل على ديانة الإسلام فيجب العمل بديانة الإسلام، وإذا قام الدليل على ديانة أخرى فيجب العمل بتلك الديانة. هذه النظرية التي تبناها السيد الحيدري واضحة الضعف ولا تستحق التعليق، ولم أكن عازما على أن أتحدث حولها لولا أنني وجدت جملة من طلاب العلم وغيرهم قد طلبوا مني أن أعلق عليها بشيء من التعليق، فوجدت نفسي احتراما لهم ملزما بأن أعلق. هذه النظرية التي طرحها السيد كمال أثارت جملة من التساؤلات، بعضها يرتبط بتحديد المراد منها. ما هو مراد الحيدري من نظريته هذه؟ وبعضها يرتبط بجذور هذه النظرية ومنشأ هذه النظرية، وبعضها يرتبط بالأدلة التي اعتمد عليها السيد الحيدري في بناء هذه النظرية، وبعضها يرتبط بالوجوه العلمية التي يمكن أن تناقش بها هذه النظرية. وأول بحث يواجهنا هو تحديد المراد من هذه النظرية، فإن الحكم فرع التصور. لابد أولا أن نتصور هذه النظرية بدقة، ثم نرى هل هي صحيحة أم لا، هل الدليل يعضدها أو الدليل ينفيها ويثبت زيفها. ولكي يتضح مراد السيد الحيدري، أو بعبارة أدق ما أفهمه من عبارات السيد الحيدري التي سمعتها وكتبتها وقرأتها بعد الكتابة وتأملت فيها، مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو أن السيد الحيدري لا يرى تكليفاً واحداً وشرعاً محدداً ثابتاً لجميع الناس في يومنا هذا، بل يرى أن شرع الله تبارك وتعالى وتكليف الله عز وجل يختلف من شخص إلى آخر، وذلك لأنه يرى أن التكليف يدور مدار الدليل القائم عند الشخص على حقانية عقيدة أو لزوم العمل بشريعة. فمن قام الدليل عنده على حقانية عقيدة وشريعة اليهود فتكليفه هو أن يكون يهوديا ويعاقب على اعتقاده بنبوة النبي الخاتم والعمل وفق شريعة النبي الخاتم، لأنه اعتقد وعمل على خلاف الدليل الذي قام عنده. ولو أن هذا الشخص في وقت آخر قام عنده دليل على حقانية نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ولزوم العمل بشرعه، هنا الأمر يتبدل. يجب على هذا الشخص أن يعتقد بنبوة النبي ويلتزم بشرعه ويثاب على ذلك، وإذا لم يعمل ذلك يعاقب في يوم القيامة. فالمدار عنده مدار الدليل. يقول السيد كمال الحيدري ما نصه: كل بحسب دليله، دليله ما هو بحسبه هو. إذا ثبت له أن شريعة الإسلام هي الحق لا بد وأن يعمل عليها، وإذا لم يعمل عليها يؤاخذ يوم القيامة. وإذا ثبت أن اليهودية هي الحق عليه أن يعمل بها، وإذا ثبت أن النصرانية هي الحق عليه أن يعمل بها، وإذا عمل بغيرها كما لو عمل مثلا بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يحاسب يوم القيامة. عبارة السيد: وإذا عمل بغيرها يحاسب يوم القيامة. وإذا عمل بغيرها، هذه العبارة مطلقة، يشمل حتى العمل بشريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. من عمل بشريعة النبي الخاتم في هذا الزمان قد يحاسب يوم القيامة ويعاقب، وذلك فيما إذا قام عنده دليل على حقانية اليهودية أو النصرانية. الأمر الثاني هو أن الإنسان ليس مخيرا بين أن يكون على شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وبين أن يكون على شريعة اليهود مثلا، ليس مخيرا بين أن يكون على شريعة رئيس حاخامات اليهود اليوم في إسرائيل وبين أن يكون على عقيدة سلمان المحمدي أو عقيدة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهما. الأمر ليس على نحو التخير. إذا قال يجوز التعبد بأي دين لا يقصد أن جميع الديانات متاحة للتعبد على نحو التخير، وإنما يقصد لزوم التعبد بالدين الذي قام دليل على حقانيته. هذه الأديان تتساوى، فإن دين الله تبارك وتعالى واحد. نعم هنالك اختلاف في الشرائع، والدليل هو الذي يميز بين هذه الشرائع. لا يوجد في شريعة النبي الخاتم مرجح على شريعة نبي الله موسى ولا شريعة نبي الله عيسى، بل ولا شريعة رئيس حاخامات إسرائيل اليوم أو رئيس أساقفة الكنائس المسيحية أو باب الفاتيكان. لا يوجد مرجح في نفس هذه الشرائع، المرجح هو الدليل. إذا قام دليل على حقانية شريعة من الشرائع يجب العمل بتلك الشرائع، ولو كانت شريعة اليهود المعاصرة أو شريعة المسيح المعاصرة. لهذا يقول السيد كمال الحيدري ما نصه: سؤال، أن هذا الأصل الذي أشارت إليه الآية هذا يعني التخيير؟ يعني أنا الآن مخير بين الإسلام كشريعة وبين اليهود كشريعة؟ الجواب لا، كل بما قام عنده من دليل. طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه تحدث فيه السيد الحيدري عن شرائع الدين الواحد الذي نزل على جميع الأنبياء، وعنده كلام يرتبط بنفس الأديان المختلفة والمتعددة والتي منها الدين الإبراهيمي الواحد الذي أنزله الله تبارك وتعالى على جميع الأديان. تعالوا عند الأمر الثالث. يقول السيد الحيدري: جواز التعبد بل وجوب التعبد الذي جعله الله تبارك وتعالى عند قيام الدليل على حقانية شريعة من الشرائع أو دين من الأديان لا يعني جواز التعبد باليهودية في زمن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعني جواز التعبد بالشريعة النصرانية في زمان نبي الله عيسى عليه السلام وقبل نسخ هذه الشريعة، بل يعني الجواز أو التعين حتى في زماننا هذا، لأنه في زماننا هذا بعد أن أخبر نبي الإسلام بنسخ الشرائع السابقة يجب على الإنسان أن يتدين بشريعة من الشرائع السابقة فيما إذا قام عنده دليل على حقانيتها، ويثاب على عمله بتلك الشريعة، ويعاقب على عمله بشريعة الإسلام وتركه لتلك الشريعة بسبب وجود دليل عنده يدل على حقانية الشريعة التي تركها. وقد استفاد السيد الحيدري هذه النتيجة من قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية في نظره لا تتحدث عن ديانة اليهود في زمن نبي الله موسى أو قبل نسخها، ولا تتحدث عن النصرانية في زمن نبي الله عيسى أو قبل نسخها، وإنما هي مطلقة تشمل جميع الأزمان بما في ذلك الزمان الذي نحن فيه. ولهذا قال في محاضرة الله: هذا دليلنا، أي أعمى القلوب، أي جهل. هذا الدليل لا تقول مقيدة، أين التقييد مالها؟ وقال في محاضرة أخرى: وليس معنى الآية يعني زمانه، وإلا لا يوجد قيد في الآية، أين القيد في الآية المباركة؟ هذا تفسيرك أنه النصارى في عهده، وين في عهده؟ طبعا كلام السيد كمال الحيدري وإلا لا يوجد قيد في الآية، أين القيد في الآية، غريب جدا، لا ينبغي أن يصدر من طالب علم مبتدئ، فضلا عن شخص لا يدعي أنه مجتهد فحسب، بل يدعي أنه المجتهد الوحيد المطلق، الفقيه الديني المطلق الشمولي. كلامه هذا لا يتناسب مع الفقاهة، وذلك لأن القيد قد يكون لفظياً متصلاً، كما في أكرم العلماء: إلا الفساق، فإن إلا الفساق هنا قيد وقرينة جيء به على نحو الاتصال بالكلام ذي القرينة، وهو قيد لفظي ملفوظ إلا الفساق. وقد يكون القيد قيداً لفظياً غير متصل، منفصل عن الكلام الذي يراد تقييده، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، فإن هذه الآية مطلقة تدل على طلب طبيعة الصلاة من دون ذكر أي قيد. هذه الآية المطلقة في سورة طه مقيدة بآية أخرى في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هي أيضا مقيدة بصورة أخرى في سورة النساء، يقول تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية قيد لفظي ولكنه ليس متصل بقوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، هو قيد لفظي منفصل. فالقيد قد يكون لفظيا متصلا وقد يكون لفظيا منفصلا، وقد يكون القيد قيدا غير لفظي أصلا، كما لو كان القيد قيدا عقليا. كثير من آيات القرآن الكريم ظاهرها البدوي التجسيم، وجاء ربك والملك، الرحمن على العرش استوى، لما خلقت بيدي. هذه الآيات مقيدة بقرينة عقلية لبية، وهي الدليل الدال على استحالة التجسيم وتركب الله تبارك وتعالى من هذه الأعضاء التي يتركب منها بعض البشر. هذه القرينة تحف بهذه الآيات وتوجب حملها على معاني لا تتنافى مع غنى الله وبساطته وعدم تركبه من هذه الأعضاء ومن هذه الأجزاء. إذن القرينة ليست دائما قرينة لفظية متصلة نطلبها في نفس الآية. وعليه لو كان السيد كمال مستوعبا لهذه القاعدة الأصولية التي يعرفها طلاب الحلقة الثالثة، لو كانت هذه القاعدة حاضرة عنده حال تفكيره وحال بحثه، لما قال لمخالفيه: وإلا لا يوجد قيد في الآية، أين القيد في الآية؟ ليكن لا يوجد قيد في الآية، هل هذا يعني انتفاء القيد مطلقا؟ أين القيود اللفظية المنفصلة؟ أين القيود غير اللفظية التي ينبغي أن تلاحظ في مقام استنطاق هذه الآيات؟ الذين يخالفون السيد الحيدري في نظريتي هذه عندهم قرائن متعددة كثيرة ترتبط بهذه الآية، وهذه القرائن تجعلهم يقولون ببطلان نظريته، وإن شاء الله سوف نقف عند هذه القرائن مفصلا في مقام نقد استدلال السيد كمال الحيدري على نظريته. لكن هنا كإشارة بسيطة أذكر شيئا بسيطا يفتح لنا نافذة على طريقة التفكير الصحيحة والعلمية في مثل هذه الأبحاث. لو أردنا أن نفكر بنفس طريقة السيد الحيدري وقلنا إذا لم توجد قرينة في نفس الآية فينبغي أن نحكم بالإطلاق كما فعل هو مع مخالفيه في الآية الكريمة، لو أردنا أن نفكر بنفس طريقة تفكيره نغفل عن أنواع القرائن التي بعضها لفظية منفصلة وبعضها عقلية ليست من القرائن اللفظية من رأس، لو أردنا أن نتغافل عن هذه القاعدة المنهجية والأساسية في طريقة استنطاق النصوص بشكل عام والنصوص الدينية بشكل خاص، لو أردنا أن نتغافل عن هذه القاعدة فإنه من حقنا أن نسأل السيد الحيدري ونقول له: أنت قيدت الآية بقيد ليس موجودا فيها، الآية الكريمة تقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وظاهر هذه الآية أنها ذكرت المؤمنين واليهود والنصارى والصابئة في عرض واحد، ولم تشترط في جواز التعبد بدياناتهم. إذا قلنا الآية في مقام بيان جواز التعبد أن يقوم دليل على حقانية دين الذين آمنوا أو دين النصارى أو دين اليهود أو دين الصابئة، الآية مطلقا أثبتت لنا جواز التعبد من دون التقييد بقيام دليل. فمن أين جاء السيد كمال الحيدري بقيد إنما يجب العمل بديانة النصارى أو يجوز العمل بديانة النصارى فيما إذا قام دليل على حقانية هذه الديانة ولم يقم دليل على حقانية ديانة أخرى؟ أما إذا قام دليل على حقانية ديانة أخرى فيعاقب من عمل بالنصرانية ولا يثاب. ليس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل عليهم خوف وينالهم عذاب. من أين جاء بقيد الدليل؟ مع أن الآية من أولها إلى آخرها لا يوجد فيها هذا القيد، قيد الدليل الذي ذكره. إذا قال أخذت هذا القيد من دليل آخر من قرينة منفصلة، سوف نقول له إذا فتحت لنفسك الاعتماد على القرائن المنفصلة فافتح لمخالفيك باب الاعتماد على القرائن المنفصلة، ولا تطالبهم بقيد متصل في الآية ثم تقول لهم أين القيد الموجود في الآية، وإلا لا يوجد قيد في الآية، أين القيد في الآية؟ لا معنى أن تقول لهم ائتوني بقيد في الآية، بل عليك أن تقول لهم ائتوني بقيد ولو كان القيد من خارج الآية. ما تجيزه لنفسك وترضاه لنفسك عليك أن تجيزه وترضاه لغيرك لمخالفيك. البحث العلمي ينبغي أن يكون معتمد على قواعد تقبلها لنفسك وتقبلها أيضا لغيرك. نكتفي بهذا المقدار، وبقية البحث تأتي إن شاء الله في حلقات مقبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.